بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم. عليكم,
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السؤال هو: ما هي الأماكن المنهي عن الصلاة فيها؟
طيب،
هل يدخل فيها المساجد الملتصقة بالقبور مباشرة، ما في بينهم وبينهم غير حالة المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: عندنا في بلادنا لما الواحد يكون مسافر، في كثير يودعون يقولون ودعتك الله ورسوله، فهل هذا قول فيه في عشق؟
طيب محمد.
السؤال الثالث: في ناس إذا الواحد اسمه عبد الله وعبد الرحمن وعبد اللطيف يبدل عبد ولو عبده
جوز. طيب يا محمد.
السؤال الرابع: من تفسير آية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ أنا في بعض الناس يعني يستغل هذه الآية، طبعا الصحابة
إن شاء الله. يا محمد.
السؤال بعد: دخول المقابر، إذا كنت أنا أمشي بين المقابر لازم أدخل حافي هذه القدمين؟ وعندنا الإمام في صلاة الفجر يقنط، فنهاية القنوت يقول صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنا دائما أقول بصوت خفيف عليه الصلاة والسلام، يجوز ولا؟
طيب يا محمد.
السؤال الأخير: في عندي أحد يقول إن كل ما عنده أمور تتعكس ويصعب عليه شيء يذهب يقرأ سورة البقرة أو يطلع النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا حتى يفرج، فهل هذا عادي ولا؟
طيب،
جزاك الله خير.
الله يحييك. فضل عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا فاضل.
مرحبا.
لو سمحت، إسدال اليدين في الصلاة للنساء والرجال، إلا نرى دائما صلاة الجماعة في المسجد، يعني هذه يتبع حسب المذاهب ولا كيف؟
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني: أخت وصفني أني أسأل، عندها ابن توفى وهي موجودة يعني، وزوجها موجود، الأب والأم موجودين يعني، هو عنده بنات ما عنده أولاد، عنده بنات، فهل يعني إخوانه كمان يورثوا ولا الأم والأب فقط؟
كيف يعني؟ هو الآن توفي الأب؟
لا، الولد توفي، ولدها توفى.
إيه، وعنده بنات بس فقط.
عنده بنات ما عنده أولاد. أيوة، ما عنده أولاد.
أيوة.
وطبعا الأم والأب حيورثوا، لكن أخوانه يعني أخوانه من البنات والأولاد، هل يورث الولد هذا المتوفي؟
إن شاء الله يا عفيف.
والسؤال الثاني: برضو ابن متوفي وله والدين، أب وأم، له والدين وأخوة رجال ونساء، طب الوالدين هذول تنازلوا عن حصتهم في الورث من الولد المتوفي، من الولد اللي توفى نازلوا، هل يلزم أخذ الموافقة من الأخوة الباقين عن تنازل الوالدين يعني للولد هذا؟ لازم يعني الأخوة دول يتنازلوا يعني، وهم موجودين يعني الوالدين.
يعني سؤالك الثالث أختي عفيفة، تقولين بأن في ولد توفي وعنده والدين وإخوة، الوالدين قالوا إحنا نصيبنا نعطيه لولدنا فلان.
أيوه، متنازلين عن حصتهم يعني عند الولد المتوفي.
أيوه، قالوا إحنا نعطيه لأحد أولادنا الأحياء.
لا لا، متنازلين عن حصة ولدهم ده المتوفي لعياله يعني، لعياله.
ها يعني قالوا احنا الـ 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 الابن المتوفي عنده اولاد.
ايوه، عنده اولاد،
عنده زوجة واولاد.
ايوه ايوه
ايوه. طيب، أيوة. الان انت تسالين تقولين طيب اخوان المتوفي،
ايوه، تنازلوا عن حصتهم.
طيب،
اولاد المتوفي.
اي
ايوه، فهو طبعا في اعمامهم وعماتهم
أي.
هل هذول لازم يوافقوا ياخذوا تنازل ياخذوا منهم تنازل ولا خلاص اعذروا الوالدين؟
ايوه ان شاء الله ان شاء الله.
أيوة. شكرا شكرا.
مرحبا كيفك بارك الله فيك. طيب محمد من السودان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. يسأل يقول ما هي الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها والتي ينهى عن الصلاة فيها؟ محمد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام، فالمقبرة لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، وإذا وجد مسجد داخل المقبرة فإن الصلاة محرمة ولا تجوز وباطلة، أيضا نص كثير من أهل العلم على بطلانها. والحمام كذلك، والمقصود بالحمام المغتسل، المقصود بالحمام المغتسل وليس المرحاض، وإنما المغتسل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام، وذلك لمظنة النجاسة وانكشاف العورات. وهناك حديث لكنه ضعيف، إلا أن الفقهاء عملوا بهذا الحديث لاعتبارات أخرى، فلذلك قالوا ينهى عن الصلاة في المقبرة للنص، في الحمام للنص، قالوا في المجزرة لكثرة الدماء لأن الدماء المسفوحة نجسة، هذه ما يصلي الإنسان فيها، كذلك نعم المزبلة قالوا لأن مظنة النجاسة، وذكروا طبعا ذكروا يعني بعض الأماكن أيضا ذكروها، لكن أغلبها ما يصح فيها الدليل. الدليل صح في المقبرة والحمام، وما بعده يقاس عليه بذكر العلة، علة النجاسة أو علة سد الذريعة، هذا كله مما ذكره الفقهاء. محمد يسأل يقول في بلادنا إذا شخص أراد السفر يقولون له ودعتك الله ورسوله، هل هذا جائز؟ محمد بارك الله فيك، أما قول ودعتك الله فهذا جائز، أما ورسوله فلا يجوز، أما ورسوله فلا يجوز. ولذلك يجوز للإنسان إذا أراد أن يودع مسافرا يقول له أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك، والمسافر يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أما قول ورسوله فهذا لا شك بأنه توسل ممنوع، فلذلك ما لا يجوز للإنسان أن يقول ودعتك رسول الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بإجماع أهل الإسلام، ولم يعرف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا سفرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته أنهم كانوا يقولون أستودع الله ورسوله دينك، أو أستودع الله ورسوله أمانتك، هذا كله مما لا يجوز. ولذلك تنبهون يا محمد، تنبهون الناس عندكم على منع زيادة رسوله، لا يقولون ودعتك الله ورسوله، لكن يقول ودعتك الله. والأفضل الالتزام بالألفاظ الشرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا يقول المسافر إذا أراد السفر، يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي، يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول المودع أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. محمد من السودان يقول إذا شخص مثلا اسمه عبد الله يقول يدلعون يقولون عبده، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، نص العلماء على جواز ذلك، يجوز أن يقال لمن اسمه عبد الله عبيد يقال له عبد مثلا، عبد مثلا، كذلك بقية الأسماء قالوا يجوز يعني التدليع، تدليع الصغار بمثل هذه الطريقة. محمد من السودان يسأل عن تفسير قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. محمد بارك الله فيك، دائما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يفسر آية أن ينظر إلى سباقها وسياقها، سباقها وسياقها، فيتضح له المعنى، لأن القرآن ولله الحمد يعني لا لبس فيه، لا لبس فيه. ولذلك أخي الفاضل، قضية أني والله أنا أهتم لشخص مثلا يريد أن يطعن في الصحابة فيأتي يختطف مثل هذا النص فيجتزئه عن سباقه وسياقه ويضف وفق هوى عنده، هذا لا تملك له من الله شيء. لكن بالنسبة للمسلم يجب عليه أن لا تستفز مثل هذه الأشياء، وأن يرجع إلى تفاسير أهل العلم. فهذه الآية أولا توضح بشرية الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة ليسوا لا يملكون شيء من خصائص الربوبية، وليسوا ملائكة، وليس لهم من خصائص النبوة شيء، إنما هم بشر من البشر يصيبون ويخطئون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك هم بالجملة الصحابة بالجملة عدول في قول جماهير أهل العلم، ويصدر منهم صدر منهم أشياء كثيرة. فعاتبهم الله كما عاتب نبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان للنبي والذين ما كان لأيه، نصوص كثيرة. فالمقصود أخي الفاضل بأن هناك من الصحابة من حصل وصدر منه هذا الشيء، وبين الله عز وجل منهم من أراد الدنيا، ثم في آخر الآية ثم عفى الله عنهم، عفى الله جل وعلا وغفر لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن أصحابه. الله جل وعلا في نصوص كثيرة في القرآن تاب على من وقع منه الخطأ من الصحابة، عفى عنهم، غفر لهم، زكاهم جل وعلا. ولذلك هم عدول بالجملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما مثل هذه القضايا ما أقف على نص واحد، مع أن هذا النص واضح، يعني لما تنظر إلى سباق الآيات وسياق الآيات يتضح لك المعنى يعني بشكل لا لبس فيه. لكن هناك نصوص كثيرة فيها امتداح الله عز وجل للصحابة بالعموم وليس بالأفراد، بالعموم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون. ثم الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نصوص كثيرة جدا ليتأمل في كتاب الله يجد بأن هؤلاء الصحابة هم اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار، الصحبة أيضا اصطفاء واختيار. ولذلك لا يتصور أن الله تعالى يختار لخاتم المرسلين ولأشرف الأنبياء ولسيد الأولين والآخرين أن يختار له أصحاب مثلا أهل دنيا أو أصحاب يكذبون، أبدا. يقول ابن مسعود: لقد اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم. بارك الله فيك. محمد يقول: إذا دخلت مثلا المقابر هل يجب علي أن أخلع نعليه؟ محمد بارك الله فيك، أولا لا يجب على من دخل المقابر أن يخلع نعليه، لكن العلماء تكلموا في الأدب في الدخول إلى المقابر، فمنهم من ذهب إلى أن من لبس نعلين ثمينين يعني فيهما زهو وكبر ينبغي أن يتواضع. ولذلك جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا صاحب السبتيتين ارمن عليك. العلماء قالوا النعال السبتية هي النعال التي من شعر مقصوص، فدل هذا على أنها نعال غالية. النبي عليه الصلاة والسلام نبه الرجل، لماذا؟ لأن المقام ليس مقام لبس الثياب الجميلة أو النعال الغالية، هكذا قال. ولذلك قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. فكان يعني هذا الحديث ينص على أن من يزور المقابر أو من يشيع الموتى ويدفن الموتى يلبس نعليه، يلبس نعليه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي يظهر والله أعلم جواز المشي بين المقابر في النعال، بشرط أن لا يكون هناك شيء يدفع إلى الزهو وإلى التكبر، أو إلى أن المقام ليس مقام مثل هذا اللباس الفاخر. ويتأكد اللبس إذا كانت الأرض فيها شوك أو حجر أو الأرض حارة محرقة مثلا، يتأكد هذا على اللي داخل إلى المقابر أن يلبس حتى لا يتأذى، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. محمد من السودان يقول الإمام عندنا يقنت وفي صلاة الفجر ويصلي على النبي، يقول أنا أصلي على النبي بصوت خفيف، ما حكم ذلك؟ لا بأس يا محمد بارك الله فيك. طبعا مسألة القنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية بين العلماء، فيها قولان مشهوران معروفان، ولذلك بالنسبة للقول الراجح أنه لا قنوت، هذا يسمى قنوت نوازل، لا قنوت إلا بإذن ولي الأمر في نازلة تنزل مثلا أو أمر يحصل، فيأمر ولي الأمر أئمة المساجد أو من يستمد سلطته من ولي الأمر مثل الوزارات أو الهيئات أو الإدارات يقنطون مدة معينة مثلا، هذا هو الراجح، لكن ما المسألة خلافية. فإذا صلى من يعتقد أن القنوت مؤقت مثلا لا يخالف الإمام، تصلي مع الإمام وتقنط معه وترفع، فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تصلي أنت بقلبك أو بصوت خفيف. محمد من السودان يقول بعض الأشخاص يقول إذا انتكست وانعكست أموره يلجأ إلى قراءة سورة البقرة وأيضا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة البقرة فيها فضيلة عظيمة صحت بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يخلي بيته من قراءة سورة البقرة ويتعاهد قراءة سورة البقرة، سواء هو أو أهل بيته أو أولاده مثلا يتعاهدون قراءة سورة البقرة ولا ينقطع البيت عن سماع سورة البقرة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وقربة إلى الله عز وجل، ولذلك الإنسان يتعبد الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وجاء في أحاديث كحديث أبي بن كعب وغيره فيما يتعلق بأن يجعل الداعي دعاءه كله صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. فلذلك إذا الإنسان مر بأزمة أو شيء يكثر من يعني مثلا الدعاء، ومن جملة ذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في ثنايا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله سبحانه وتعالى مع التمجيد والتقديس أو تقديم بين يدي الدعاء التمجيد والتعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لإسدال اليدين للرجال والنساء في الصلاة يعني هل هذا راجع للمذاهب؟ عفيفة بارك الله فيك، جمهور الفقهاء يذهبون إلى سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يسمونها القبض، هذا قول جماهير أهل العلم، واختلفوا أين مكانها. فمن أهل العلم من ذهب إلى تحت السرة ويرون في هذا حديث علي، وهو حديث منتقد من جهة الإسناد، ومن يقول على السرة وهذا أيضا لا يصح فيه حديث، والحديث كلها تشير إلى أن يضعها على الصدر يعني في هذه المنطقة لا على النحر كما يفعل بعض الناس، وإنما هذه المنطقة يعني في أسفل القفص الصدري، منطقة الصدر مع البطن، هذا هو المكان الشرعي لها فيما يعني دلت عليه النصوص والله أعلم. هناك قول ثاني في مذهب وهو من مفرداتهم أن من السنة سدل اليدين، يعني يقولوا لا يصح في هذا الشيء، وما أتى من أحاديث إنما هي أخبار أحد، لكن يقولون بالسدل، المذهب عندهم الذي يفتى به بأن السدل هو السنة، لكن الراجح قول الجمهور وقد دلت على هذا الأحاديث في الصحيحين وفي السنن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض وأيضا الصحابة قبضوا، لكن إذا صليت خلف من يسدل صلاتك صحيح. إذا أنت يا أختي عفيفة سدلت مثلا صلاتك صحيح، لماذا؟ لأن السدل سنة، القبض سنة، فإذا سدلت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تفضل يا كمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيل الدكتور
حياكم الله.
حياكم الله خير. أسأل بركة على إمام مسجدنا صلوات الراتبة
نعم
مفروضة
نعم
يسلم تسليمة واحدة برك على اليمين فقط.
نعم. طيب سؤال آخر.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
حياك الله يا كمال. أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
سؤالي الأول الحمد لله من فضل رب العالمين كرمه يعني عندنا خير فأنا أطلع كل شهر مبلغ معين لله تعالى يعني أنا وأولادي كل واحد فينا يطلع من رواتبنا ونطلع في شهر من الشهور أنا أعطيت لجماعة معينين يعني العمالة اللي عندنا في الجامعة حراس الأمن المبلغ بالكامل فصراحة زي اللي حسيت إن هم متوقعين مثلا يوميا أو أسبوعيا أنا حاطي هذا المبلغ بعدين رجعت قسمته على الشهر بكامل يعني حسب ما أشوف في يوم كل يوم كل أسبوع لنفس المجموعة يعني إيش الأفضل هل أعطي أسبوع وما أبغى صراحة أن أنا أحرجهم وأجرحهم وأقول لا بس هذا المبلغ اللي أنا مخصصته يعني كيف آلية التعامل مع هذا الموضوع تحديدا
إن شاء الله.
السؤال الثاني بعد إذن فضيلتكم سمعتكم الآن بخصوص سورة البقرة الحمد لله برضو من فضل رب العالمين علي أنا أقرأها يوميا هي فترة طويلة يمكن أنا يعني من وقت ما أنا مريت بظروف كده وأزمة بس أحيانا ما يمديني أنا أقرأها في البيت فأقرأها مثلا إذا رحت الجامعة بدري يكون في فرق بين شغلي يعني في مسافة وقت مثلا ساعة ونص ساعتين بين كل محاضرة ومحاضرة في هذاك الأثناء يا في مكتبي أو في السيارة يعني لا سيارتي يا في هذا حسب أنا أكون رايحة من مبنى المبنى فلهذا نفس الأجر اللي هو تقرأ البيت التي تقرأ الذي يقرأ فيه البقرة ولا شرط إلا أقرأها في البيت
إن شاء الله
بارك الله فيك وطول عمرك
مرحبا تفضل يا محمد
السلام عليكم يعطيك العافية
السلام وبركاته أهلا وسهلا
ما راح أطول عليك شيخ سؤال سريع الله يخليك
تفضل
أنا عندي زميل عمل وزميلي عنده أخ مدير في أحد شركات السيارات بيطلع لنا سيارات مقابل أنه إحنا نبيعهم ونستفيد منهم طبعا السيارات هذه عليها طلب جدا عالي ومش متوفرة حاليا وهم مش فاتحينها للعامة يعني إذا أنت الشيخ تتفضل تروح على مثلا أحد المعارض وحابب نفس السيارة هذه بيقولوا لك مش موجود وما عليها حجوزات هاي السيارات بتوصلهم بيوزعوها هم بطريقتهم لفئة معينة من الناس أو شيء الحين سؤالي الشيخ بارك الله فيك طريقة أنا خوضي في هيك عملية والربح اللي أنا بجنيه من بيع السيارة مع الأخذ بعين الاعتبار أني أنا بدفع قيمة السيارة كاملة من دون أي امتيازات من دون أي خصومات معينة لشخصي أنا هل دخلي بيكون فيه شبهة أو بيكون فيه لا سمح الله حرام أو شيء
لكن أنت الآن أنت طبعًا تدخل كتجارة يعني فيها مش تشتري واحدة لنفسك
أنا أشتري وبيع نعم
نعم طيب واضح محمد أبشر
يعني هاي السيارة مثلًا اللي أنا بشتريها
أيه؟
بخرجها عن طريق صديقي صديقي هو أخوه بيكون مثلًا موظف في هذه الشركة
نعم نعم
تمام
واضح
وبيطلع لنا السيارة ونحن نتقسم الربح مع الأخذ بعين الاعتبار إني أنا ما بأخذ أي خصم أنا بدفع قيمتها كاملة
والموظف والموظف الموظف اللي في الشركة اللي يطلعها طبعا يأخذ نسبة
إيه لأنه هو شريكنا
نعم شريك طيب أبشر يا محمد
شكرا يا شيخ بارك الله فيك
مرحبا الله يحييك طيب الأخت الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول هناك أخت أوصتها بأن تسأل تقول عندها ابن توفي وعندها بنات الأب والأم تقول يعني نعم تقول بالنسبة للإخوة والأخوات هل يرثونه أختي عفيفة بارك الله فيك إذا توفي الإبن وترك بنات وزوجة وأب وأم فإن وأخ وإخوة وأخوات فإن التركة تنحصر فيها في الأب والأم والزوجة والبنات فقط أما الإخوة والأخوات فمحجوبون بالأب محجوبون بالأب ولذلك تكون القسمة كالتالي بالنسبة للبنات طبعا أكثر من بنت الثلثين الأم الثمن وعفوا الزوجة الثمن اللي هم البنات الثمن والأم السدس والباقي للأب، الباقي للأب. بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول بالنسبة هناك أيضا ابن توفي ولديه والدين وإخوة وعنده أولاد أيضا، تقول بأن الوالدين تنازلوا عن حصتهم لأولاد الابن المتوفى، تقول هل لأولادهم الباقين اللي هم أعمام الأولاد لهم الحق في الاعتراض أو لابد من استئذانهم؟ أخت عفيفة بارك الله فيك، لا يلزم ذلك، لا يلزم. فإذا توفي الابن وترك والدين وزوجة وأولاد، فقام الوالدان وتبرعوا بحصتهم للأولاد، ليس لأحد الحق في الاعتراض. لماذا؟ لأنهم غير ورثة أصلا. وقضية والله إنه يعني يعتقدون بأن هذا يفوت عليهم مسألة التركة فيما لو إذا توفي الوالد أو الوالدة، هذا لا يصلح أن يقال في مثل هذا المقام. لماذا؟ لأن هذه هبة، ويجوز للوالدين أن يهبوا الأحفاد، يجوز للأجداد أن يهبوا أحفادهم. ولذلك يعني من جهة اللزوم لا يلزم، لكن من جهة مثلا الترضية، من جهة البيان، من جهة إطلاعهم، هذا راجع لحسب الحالة. يعني بعض الأعمام يرضون يقولون يعني بل يدعون، وبعض الأعمام مثلا لا يغضبون، قد والعياذ بالله يتسببون في قطيعة رحم أو يحدثون مشاكل. كمال من الجزائر بارك الله فيه يقول إمام مسجدنا بالنسبة لإمام راتب يقول يصلي الصلوات المفروضة يسلم تسليمة واحدة عن اليمين فقط. بارك الله فيك أخوي كمال، واضح بأن هذا الإمام يعني مقلد لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة عفوا، وهم يسلمون تسليمة واحدة، تسليمة واحدة عن جهة اليمين أو إلى الأمام. فعموما هي المسألة خلافية بالنسبة للتسليمة الثانية، تدور بين الركنية والوجوب والسنية، يعني ليس فيها إجماع، تدور بين كونها ركن قال بهذا بعض المذاهب التسليمتان عندهم ركن، وبين الوجوب قال بها بعض المذاهب يقول التسليمة الثانية واجبة، والسنية قال بها بعض المذاهب. عموما صلاتكم صحيحة، لكن لكم أنتم أن تسلموا عن اليمين وعن الشمال. أم عبد الله تقول يعني من فضل الله علي أني أنا أطلع الحمد لله كل شهر أنا وأولادي مبلغ مالي، تقول يعني مرة أعطيت العمال الموجودين عندنا في الجامعة المبلغ، ولاحظت فيما بعد بأنهم بدأوا يتطلعون، ظنا منهم بأن هذا سيكون أسبوعي أو كذا أو ما بين يوم وآخر. تقول يعني رجعت الآن وعدلت الوضع بحيث أنني أحاول أني أعطيهم يعني أسبوعي لكن بقسمة أقل. تقول يعني هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت إن شاء الله مأجورة، تقبل الله عملك وأسأل الله تعالى أن يثيبك على هذا العمل، وهذه راجعة لما ترين أنت من مصلحة. فإذا رأيت المصلحة تعطينهم كل شهر استمري على هذا، وأفهميهم قولي لهم هذا الكلام، أو هم يفهمون بالفعل يعني خلال العادة يفهمون هذا الشيء. إذا والله ترين بأن هؤلاء يحتاجون والمبلغ يكون قليل مثلا إذا وزعتي على أكثر من شخص، ارجعي إلى قضية يعني مثلا الأسبوعي يكون أفضل في مثل هذه الحالة. أم عبد الله تقول أنا مواظبة ولله الحمد على قراءة سورة البقرة يوميا، لكن أحيانا ما أستطيع أني أقرأها في البيت، أكملها في السيارة أو في مثلا الجامعة أو في الفراغ بين المحاضرات مثلا. يعني هل هذا ينفي شرطية القراءة في البيت؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، وردت أحاديث في فضل قراءة البقرة على العموم وليس في البيت، وردت أحاديث في فضل قراءة البقرة في البيت. أما الأحاديث التي وردت في قراءة البقرة في البيت فهي قول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، ولذلك المقصود أن تقرأ السورة كاملة في البيت، فمن قرأها في البيت لا يقربه شيطان. أما من قرأها في البيت وخارج البيت فهذا يشمله الحديث الآخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فأنت على طريقتك هذه تدخلين تحت هذا الحديث الثاني، وهي أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أما إذا أردت فعلا تحصين البيت فهذا يكون لابد من قراءة سورة البقرة كاملة في البيت. نعم. محمد من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول عندي زميل في العمل وعنده قريب له في أحد الشركات شركات السيارات، يقول هناك سيارات عليها طلب، وهذه السيارات يعني الطلب عليها قوي، فيقول نحن شركة وعندنا هذا الأخ الموظف اللي هو أخو قريب صديقي، يقول هو الذي يطلع لنا السيارات فقط ونحن نبيعها. يقول تجارتنا هذه فيها شبهة. محمد بارك الله فيك، الذي فهمت بأنك أنت وصاحبك عندكم شركة وأدخلتم أخو صاحبك الموظف في هذه الشركة، وهذا هو الذي يسهل لكم عملية السيارات، بحيث أنه فيما فهمت أنه يحتكرها لأن الطلب عليها قوي ولا يبيعها إلا لكم، وهو يدخل معكم له نسبة، وبعدين تبيعونها وتربحون من ورائه. هذا العمل محرم ولا يجوز، هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. ولما كانت السيارة عليها طلب والناس يحتاجونها، فهذه الشركة بهذا الموظف احتكرها ومنع من بيعها إلا لكم، وهذا ظلم، هذا ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، ولذلك احتكارها بمثل هذه الطريقة مع شدة الحاجة إليها أو وجود الطلب وما في عرض في السوق إلا في هذه الشركة، فأصبح الآن احتكار منهي عنه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تنبه ولا تسعون إلى مثل هذا. أبو أيوب، يا أبا أيوب تفضل. يا أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا،
طول معك يا رب.
آمين.
بالنسبة لصوت البقرة نحن قاعدة أتابعك.
أي.
الله يطول بعمرك. الحين نحن يوم أقراها أقراها بصوت عالي، لأني أنا متعودة أقراها بصوت منخفض في البيت
إن شاء الله.
هل لو لكن اليوم أوصل آية الكرسي أقراها شوي بصوت عالي
إن شاء الله.
وبالنسبة للنصيحة من أمس قلت لي أني أنصح أوادم الكبار أمهاتكم أحقاد، لما ننصحهم يا شيخ أنا عن نفسي يقولون نحن نعرف.
نعم.
أنا أعرف خلاص أنا أعرف.
صحيح.
شو بنرد عليهم يعني؟ هم بيقولون أنا أعرف والله في جارة أقولها جارتك يعني زوريه الله بيأجرك يوم القيام بيحسبني، تقول أنا أعرف.
زين. نعم. مدام تعرف الله يوفقك. أي نعم.
تسلم شيخ، شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أم عبد الله دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طلّا.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي استفسار لو سمحت، بالنسبة للصلاة في حجر إسماعيل، هل يعتبر هذا كأن جزء من داخل الكعبة صلاة في ركعتين؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للملتزم اللي هو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، ما هي الفضائل في الوقوف جنبه؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، الحين مرات يوم أصلي يعني أسهى ولا أنا أنسى، يعني مو بأنسى يعني أسهى وأنسى يعني إذا أنا سجدت ولا سجدت سجدتين ولا سجدة، يعني وأكون في الركعة الثانية وأكون عند التشهد الأول وبعدين أرد أسجد مرتين وأعيد التشهد مرة ثانية وبعدين يوم ما بسلم أسجد سجدته يوم أخلص.
دائما معاك يا مريم؟
لا مو دائما بس مرات.
يعني تقولين أنا لما أسجد سجدة أولى أنسى أو تسهين، تقولين ما أدري هذه أنا سجدت الثانية ولا، تروحين تجيبين سجدتين ما تكتفين بهذه يعني؟
هي أسجد هي بعدني أكون يعني أكون بعدني على يعني في السجدة الثانية يعني أكون بعدني ما قمت.
إي بس على كذا يا مريم تجيبين ثلاث سجدات كذا ولا لا؟ حسن
لا
ما
أكون يعني هي أكون جابت
سجدات صح. أي ما يصلح يا مريم، ما يصير. طيب أنا بنصحك بعد شوي وأعطيك الحكم الشرعي بحول الله.
ويا شيخ الحين يعني أنا مرات أسير من الرياضة ويعني دوم يقولوا لي في البيت إن سوي شيء يكون يعني لوجه الله، يعني دوم عسب تستمرين عليه يعني. مثل الواحد مثلا يوم يدرس انه يعني كنا يعني يحصل اجر هالشيء، فالحين يوم الواحد سوى رياضة كيف يروم يخلي هالشيء حق وجه الله أن الواحد يعني يحصل أجر نفس الوقت؟
يعني هم يقصدون أنوي النية الطيبة بهذه الرياضة ها؟
نعم.
وليس قضية أنك تعطين صدقة ولا شيء؟
لا لا لا.
أي واضح يا طيب.
أوكي مشكور يا شيخ.
مرحبا يا مريم مرحبا. فضل محمد.
عليكم شيخ.
سلامة الله وبركاته.
شيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول إذا شخص مع زوجته حصل مداعبة ونوع من كذا يعني المداعبة ونزل من الطرفين يعني بعض من الماء أو الماء فهل يغتسل غسل كامل أو كان الموضع على الغسل
إن شاء الله؟
السؤال الثاني طال عمرك صلاة المرأة هل الحجاب كامل تكون مغشية بالحجاب كامل تصلي الفرائض في البيت أو أنها تكتفي باللباس العادي لباسها العادي يعني؟
طيب يا محمد
جزاك الله خير شو.
مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت تقول هل يلزم أن تكون بصوت عالي؟ تقول أنا أقرأ بصوت خفيف لكن إذا جيت عند آية الكرسي رفعت صوتي. يا أم عبد الله بارك الله فيك لا يلزم رفع الصوت بقراءة سورة البقرة في البيت، فلو قرأت بصوت خفيف أو حركت اللسان بس يكفي، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل بصوت عالي، هذا الأفضل. طيب ما تحبين ترفعين صوتك، ما تريدين، ما كذا، ما في بأس، أهم شيء تقرأين، أهم شيء تقرأين، وما في داعي يا أم عبد الله أنك ترفعين صوتك فقط إذا جيت عند سورة عند آية الكرسي. لماذا؟ لماذا يعني إذا جيت عند آية الكرسي رفعت صوتك؟ ما في داعي، خليك على وتيرة واحدة، إما أن تقرأي بصوت منخفض أو بصوت مرتفع، وتريحين أحيانا بصوت مرتفع صوت منخفض، مسألة واسعة، أهم شيء أنك تقرأين سورة البقرة. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول يعني أنا استمعت إلى جوابك فيما يتعلق بنصيحة الكبار وكذا، تقول يعني عندنا ناس كبار ننصحهم يقولون نحن نعرف ماذا نعمل، الله يوفقهم مدام يعرفون الله يوفقهم ويبارك فيهم، لكن هل معرفتهم على صح ولا على غلط؟ يعني مثلا إذا قلت لهم يعني أنتم نقصتوا في الصلاة ولا أخطأتم في الصلاة يقولون نعرف، هل هذه معرفة صحيحة؟ هذه دعوة، هذا غلط، ما يجوز الإنسان يقول للغلط صح أو للجهل معرفة، ما يجوز، فلازم الإنسان يتواضع للحق، تواضع. شخص الآن يتوضأ وضوء غلط، بعض الناس يتوضأ وضوء غلط وينصح مثلا ابنه ولا بنته أو أخته ولا أخوه مثلا، يقول لا نعرف طوال عمرنا إحنا نتوضأ كذا، لا ما يجوز هذا الكلام، يقول لا وين الحق، الحق قديم، الحق قديم، وما منا إلا ما منا شخص إلا ويتعلم يوميا، يوميا يتعلم ويتفقه والحمد لله يزداد علم. أما هذا كبر، بعض الناس عنده كبر نسأل الله العافية والسلام، يقول لا نعرف هذا الشيء ويعاند ويبقى على الجهل وسيحاسب الله سبحانه وتعالى. أما القضايا الأخرى يا عبد الله مثلا زيارة الأرحام زيارة الجيران ما لها علاقة أصلا، ما في أحد يجهل أن زيارة الأرحام من العبادات، زيارة الجيران طيبة، فأحيانا قد يكون الشخص يقول لا أنا زيارة جيراني ضرر، أنا أعرف لو رحت أتضرر أو يتضرر ما أزورهم، هذا راجع له هو، ما يدخل في قضية والله إن يعاند مثلا، لا هذه مسألة راجع هو يقدر المصلحة والمفسد. قضية زيارة الأرحام يعرفون بأن الرحم واجب، هذا متعارف عليه في جميع الأمم وجميع الناس يعرفون زيارة الأرحام وكذا، والشريعة الإسلامية أكدت هذا، فلما تقول لك الوالدة أو الجدة نحن نعرف صادقة تعرف، طيب ليش ما تزورون؟ والله إحنا يصير خير مثلا، تقدر، هذا ما يلامون عليها. لكن مسائل عبادات عندهم مشكلة في الوضوء، يعني بعض الناس الآن الماء عنده ويتيمم، ليش تتيمم؟ متكاسل ما له صلاة، ما له صلاة. في ناس تعودوا على التيمم عندهم الماء ويتيممون وماشيين على هالدرب، طيب ليش تتيممون؟ قالوا والله ما المي بارد ولا المي حار ولا والله كذا متكاسلين، اضرب الأرض ها تعفر مثل ما يقولون وصلي، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذا جهل والصلاة باطلة. في موجودين كثير من كبار السن يعتقدون بأن التيمم على كل حال غلط. التيمم ما ينتقل الإنسان إلا في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء ما في ماء، والحالة الثانية عند وجود الماء مع العجز عن استعماله لأن الطبيب مانعه من الوضوء. الطبيب مانعها من الوضوء عند جرح مثلا، لو توضى هلك مثلا، الجو بارد برد شديد جدا ها، وما في يمكن شيء يسخن فيه، والشمس أوشكت على الطلوع مثلا، هنا ينتقل إليه. أما قضية والله كسل أو رب الله غفور رحيم مثل ما يقولون، الله غفور رحيم ها، ويضرب الأرض ويصل، ما يصلح. ففي كبار السن عندهم عناد في هذا، فيقال لهم هذا الكلام برفق ولين: هذا ما يجوز، هذا شرع، هذا دين. وبعدين يا عبد الله، إذا شفتي بعض الكبار يعاند قولي له نحتكم إلى العلماء أفضل شيء، لأن خلاص هو يعني مثلا عندك جدة ما تشوفك شيء، يقولون من عرفك صغير احتقرك كبير دائما، يعني الابن والحفيد يظل دائما صغير عند بعض الكبار. فقولي لها أو قولي له: وش رأيكم نتصل بالشيخ، نكلم الشيخ نشوف هل هذا صحيح ولا لا. أعتقد يقتنعون بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة للصلاة في حجر إسماعيل هل يعد يعني صلاة داخل الكعبة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا هذا اللي يسمونه الناس حجر إسماعيل هذه تسمية غير شرعية بالمناسبة، هذه تسمية غير شرعية، هذا اسمه الحطيم، هذا اسمه الحطيم، سموه الناس حجر إسماعيل، والواقع بأنه الاسم الشرعي الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء. نعم، المقصود بأن هذا جزء من الكعبة، لأن الكعبة لما حصل الحريق العظيم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذاك 35 سنة، فقامت قريش تبني الكعبة وقالوا بأنه ما ندخل فيها إلا حلال، إلا حلال، لا ربا، لا شيء مثمن خمر، لا كذا. فجمعوا المال ثم بدأوا ببناء الكعبة، فقصر سبحان الله العظيم قصر 6 أذرع، هذا الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع 6 أذرع، فأخذوا من الكعبة وبقي هذه المنطقة يسمونها الحطيم، ولذلك الصلاة فيها صلاة في داخل الكعبة. من صلى في الحطيم اللي يسمونه العوام حجر إسماعيل يكون قد صلى داخل الكعبة. هل يجوز أن تصلى الفريضة فيه؟ هذه مسألة خلافية. الآن ممنوع أحد يصلي الفريضة فيه، على قول من يذهب بأنه الفريضة ما تصلى داخل الكعبة ولا على سطح الكعبة، وإنما تصلى من الجهات، يعني من الجهات الأربع. ولذلك من صلى السنة فقد صلى داخل الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحديث الثابتة أنه دخل ومعه أسامة ومعه بعض أقاربه، فدخل وصلى داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، قالوا صلاة السنة. مريم من دبي بارك الله فيها تقول: أحيانا يعني أصلي وأسهو، تقول مثلا أسجد سجدة ثم أقول ما أدري هذه الأولى ولا الثانية، ثم تقول أجيب سجدتين وبعدين في آخر الصلاة أسجد للسهو. يا مريم بارك الله فيك، عندك اضطراب في مسألة الصلاة، ما يصلح يا بنتي، الله يحفظك ويبارك فيك، هذا غلط. كيف تجيبين 3 سجدات؟ طيب أنت تيقنت أن هذه سجدة، تجيبين سجدتين ليش؟ يعني ممكن تجيبين سجدة واحدة حتى تصير سجدتين، تجيبين سجدتين فتصير 3 سجدات، ما يصلح هذا، الله يبارك فيك. عموما إذا كان عندك وسواس وعندك كثرة الشكوك لا تلتفتي لهذا الوسواس أبدا، وكلما شكيتي تعتقدين بأنك أتيت بالفعل الصحيح، وأنت في الصلاة تلتفتين بالجهة اليسار وتنزلين راسك شوي وتتفلين 3 مرات وتقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. تقولي لي: لا والله أنا أحيانا. طيب أحيانا أنت الآن سجدتي، لما رفعتي من السجدة شكيتي، هل هذه السجدة الأولى ولا الثانية؟ اسجد الثانية، مدام ما عندك شك يغلب عليك وساوس وشكوك مثلا كثيرة، ها اسجدي سجدة ثانية وقومي. قبل السلام تسجدين للسهو سجدتين لأنك بنيت على الأقل، استمري على هذه الحالة. لكن انتبهي إذا جيت تصلين استقبلي صلاتك وحاولي أن تستوعبي يعني أمور الصلاة وتقبلين عليها بقلبك وتخشعين، وبإذن الله يذهب عنك الذي تجدين. تفضل يا حنان.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب إن شاء الله.
مرحبا أختي.
يا شيخ السؤال الأول، أنا سمعتك يا شيخ وأنت بتتكلم عن القرآن عن أنه دائما السياق والسباق وعلشان نفهم الآيات، هل يجوز لي دائما كاستخدام يعني وأنا بتكلم كنصيحة أو دائما أذكر بالله أستخدم من آيات القرآن مثال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أو مثال ثاني بسورة الطلاق الآية اللي هي من توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، فهذه الآيات إلها إلها سياق ونازلة يعني بمكان معين صح، بس أنا ممكن يعني أخذها وأطلعها من سياقها وأستخدمها بما يناسب يعني بما يناسب النصيحة.
تستشهدين فيها يعني؟
أيوة أستشهد بيها أو أذكر بيها نفسي، أو أنا أقرأ القرآن نفسه إنه في آيات سياق وسباق بس ممكن يعني أحسها يعني مخاطب بيها المؤمنون أو إحنا نفسنا.
واضح.
هل هذا يصح يعني واضح. من غير واضح. أرجع للتحف
واضح تمام. واضح.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة هل يوجد دعاء عند الخوف من شر أحد يعني أحد حاسة إنه منه شر معين، هل في دعاء ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
وهل يجوز لي أني أدعو بأن ربنا يمكر لي ولا يمكر علي، أو أنه ربنا يمكر لي أو يدافع عني إذا هذا الإنسان نوال الشر، هل يصح هذا أو يكون هذا ظلم متعدي؟
طيب
وشكرا جزيلا.
مرحبا أختي. أم صالح. أم صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، يقول ان البيت اللي تقرا فيه صورة البقرة ما يدخل الشيطان.
ايه
اني اقرا خواتم البقرة واخلي التلفزيون شغال الغراء هاي قناة الغراء
ان شاء الله،
اقرا العصر وفي الليل خواتم طيب. صورة البقرة بعد الأذكاء.
طيب عندك سؤال ثاني يا أم صالح؟
لا طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. أم فرقد. أم فرقد
شيخ.
وين أم فرقد معانا؟
ألو.
تفضل يا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا
الله بخير.
أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك شيخ، أنا أسأل عن الخبيئة.
إيه
الخبيئة اللي أنا أعرفه أنه بيني وبين الله، هل إذا سألت عنها يعني يذهب الأجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سبق وأن قلت لك كنت بالعراق كنت أصلي جمع وقصر، فرحنا للمقبرة زيارة الأموات ودعينا لهم بالعافية والغفران، فصلينا صار أذان المغرب، فصليت أنا بالنسبة لي الجمع وقصر المغرب والعشاء في مرقد الإمام الحسن البصري، فهاي شلون الصلاة يعني؟ هسه سمعتك وانت تقول لا يجوز الصلاة في
يعني صليت عند الضريح؟
اي نعم، يعني هو مسوين شلون مسجد، هو مسجد وداخل الضريح مال الإمام الحسن البصري عندنا بالبصرة في الزبير،
والقبر داخل المسجد. طيب
هل شلون نعيد هالصلاة؟
إن شاء الله أبشر يا مفرقة تسمعين الجواب. مرحبا
الله يرضى عليك. مع السلامة.
مع السلامة. طيب محمد من العين بارك الله، لا مريم من دبي تقول أحيانا أروح أسوي رياضة، يقولون دائما الواحد لازم يعني يسوي شيء لوجه الله، تقول كيف أنا أسوي شيء لوجه الله وأنا أتريض؟ مريم بارك الله فيك، أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعلماء يقولون أحيانا عادات العلماء تتحول إلى عبادات بالنية، فأحيانا هناك أمور هي من العادات ممكن للإنسان أن يحولها عبادة إذا نوى النية الطيبة. مثال، أنت تقولين بأنك تخرجين للرياضة تتريضين مثلا، فبدل أن يكون الهدف كله دنيوي وصحي، ممكن أيضا أن تخلطين بهذا عمل أخروي. كيف؟ تسمعين القرآن. تشوفين الآن بعض الناس اللي تريضون حاطين السماعات مثلا يسمعون معازف، يعني أصبح بعض الناس عادة عنده أو يربط هذا بهذا. يعني بعض الناس لا، يعني يعتقد أنه الرياضة ما تصلح إلا بمعازف، مو صحيح الكلام هذا. فممكن أنت تضعين سماعات تسمعين قرآن، ممكن وأنت تسوي الرياضة تقرأين ما تحفظين من القرآن مثلا، ممكن وأنت تسوي الرياضة تحطين بأذانك سماعات وتسمعين درس علمي. أنا أعرف أناس يسوي الرياضة ختموا كتب علمية، كتب علمية ختموها يسمعون مدة ساعة ساعة ونص، يتريضون يسمعون. ممكن أخت الفاضلة وأنت تتريضين ها تسبحين 200 مرة، تحمدين 200 مرة، تكبرين 200 مرة، تستغفرين 200 مرة. يعني قصدي أنا أنك يعني تستثمرين الرياضة هذه كما أنها دنيوية أيضا تخلطين بها عمل أخروي، وهذا في ميزان حسناتك. ولذلك بعض الناس عنده هدر في الوقت، نزيف في العمر، ما يستغل يعني الفراغ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة، ولذلك هي كل لحظة فراغ للإنسان تمثل موسم يستطيع أن يستغل في طاعة الله عز وجل. فيظهر هذا اللي يقصدونه الناس، أنك تسوين شيء لوجه الله يعني فيما يعود عليك أنت بالنفع. ليش الآن بعض الناس ليس بالضرورة أن يكون يسمع معازف مثلا، يدوره وساكت، ليش تسكت؟ ولماذا تصمتين أنت؟ وأنت تمشين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات مثلا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وأعرف بعض الناس اللهم بارك أذكار الصباح هذه يجيبها لما يصلي الفجر ويروح يتريض، يجيب أذكار الصباح كاملة، أذكار المساء أيضا نفس العملية، يجيبها بعد العصر إذا راح مكان ولا شيء أو راح يتريض يجيب أذكار المساء. فهذا الذي يظهر أنهم يقصدون يا أختي مريم. محمد من العين يسأل يقول بالنسبة للشخص لو حصل بينه وبين زوجته مداعبة ونزل شيء هل يغتسل؟ الجواب لا يا محمد بارك الله فيك، وإنما على كل واحد الوضوء مع غسل المحل. محمد يقول المرأة إذا جاءت تصلي هل يلزم أنها تلبس لباس كامل للصلاة وما تظهر شيء، أو أنها فقط يعني تلبس اللباس العادي؟ محمد بارك الله فيك، المرأة إذا صلت وجب عليها أن تحتجب وأن لا تظهر إلا وجهها وكفيها على قول، فإذا أظهرت وجهها وكفيها فقد أتت بالحجاب الشرعي، إذا أظهرت وجهها وكفيها وغطت جميع بدنها فقد أتت بالحجاب الشرعي بارك الله فيك. ولا يلزم أن يكون والله لازم في ثوب مخصص للصلاة، لا لباسها العادي، لباسها ما دام فضفاض وواسع وغير ضيق، والملفع اللي تديره على رأسها ما يظهر شعر شيء منها ولا تظهر رقبتها وإنما وجهها فقط، صل هذه الحجاب ولله الحمد. حتى لو ظهر كفيها كفين وليس الساعد، تنتبه المرأة بعض النساء تتساهل في الساعد، لا غلط، الكفين فقط اللي عند الرسغ هذا يجوز أن تظهره المرأة ولو غطت ما عليها شيء. بارك الله فيك محمد. حنا من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا استمعت إلى جوابك فيما يتعلق بالآيات والنظر إليها من حيث السياق والسباق، تقول يعني أحيانا أكون في مقام نصيحة موعظة تذكير فأستشهد بآيات لكن لا يدل عليها السياق، مثلا مثل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تقول يعني هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز يا أخت الفاضلة، انتزاع آية والاستشهاد بها في خصوص الموضوع اللي أنت تتكلمين فيه، تتكلمين عن التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندك مشكلة مثلا، في أمامك امرأة عندها مشكلة ومتعسرة أمورها، تقول يتق الله، فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مثلا في مقام شفت مثلا شخص يعني تصدر منه ألفاظ شركية أو ألفاظ فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، تقولين مثلا وما قدر الله حق قدره، تأتين بهذا، يجوز هذا الاستشهاد جائز، والاقتباس عند أهل العلم جائز بمثل هذه الطريقة. حنان بارك الله فيها تسأل تقول يعني لو أنا شخصا مثلا خفت منه، وهل هناك دعاء مخصوص، وهل لو قلت اللهم أمكر لي ولا تمكر علي مثلا أكون قد ظلمت هذا الشخص؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا خاف من شيء يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وبعض العلماء يضبط ويقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وأيضا يقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، أو إذا كانوا جمع اللهم اكفنيهم بما شئت. وإذا قلت اللهم امكر لي ولا تمكر علي ما ظلمت أحد، أنت تخافين من شخص، فإذا كان هذا الشخص قصدك بسوء فأنت دعوت دعاء صحيحا، وإذا كان لم يقصدك بسوء فالدعوة لا تقع عليه لأنه أصلا ما قصدك، فلا بأس بهذا. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي أم صالح تقول يعني بالنسبة لسورة البقرة يعني ذكرت بأن البيت ما يدخل الشيطان، تقول يعني أحيانا أنا أقرأ خواتيم سورة البقرة، أشغل البقرة في من التلفزيون مثلا في العصر وفي الليل. أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت فيها بركة وفيها خير، وليس المقصود تشغيل التلفزيون أو المسجل مثلا أو الجوال، لا، هذا ليس قراءة، هذا سماع لسورة البقرة. إذا أردت فعلا أن تحصني بيتك اقرأي سورة البقرة. تقولي لي والله أنا ما أقرأ، عيالك الموجودين أولادك الذكور والإناث يقرؤون، حتى لو وزعت عليهم كل واحد جزء قولي له أن تقرأ الجزء الأول والثاني تقرأ الجزء الثاني وهكذا، أو واحد يتبرع اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك إخواني وأخواتي بعض الناس يكتفي بماذا؟ بإذاعة القرآن، أو يكتفي بالتلفزيون مثل قناة القرآن، هذا ما يغني، لأن هذا تسجيل وحكاية. المقصود أنتم أيها يعني أهل البيت أنتم اللي تقرؤون، وكلما تصدى لقراءة سورة البقرة شخص فهو أفضل من أن توزع على كل على مثلا أشخاص، لكن إذا ما أمكن ممكن يوزع على يعني أكثر من شخص وتقبل الله منك. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للخبيئة يعني بين الشخص وبين رب عز وجل، إذا سئل عنها الإنسان وأخبر وقال والله أنا عندي كذا هل يذهب الأجر؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، الخبيئة هي العبادة التي لا يطلع عليها إلا الله، فإذا أخبرت بها ما أصبحت خبيئة، إذا أخبرت بها ما أصبحت خبيئة. فأنت مثلا تتصدقين على فقراء أو مساكين أو تكفلين مثلا يتيم ولا أحد يدري مثلا، هذه خبيئة بينك وبين ربك، أو عندك ركعات من الليل ما يشعر فيك حتى زوجك حتى من في البيت، هذه خبيئة. لكن إذا قيل لك أنت تصلين في الليل وقلت نعم ما صارت خبيئة. إذا قالوا لك والله يا أم فرقد أنت تكفلين أيتام تقولين إيه نعم ما صارت خبيئة. ها لاحظتي؟ فبارك الله فيك. مرة الله المستعان. طيب فرقد باقي لك سؤال لكن إن شاء الله غدا لأن شوي زدنا في الوقت. ألتقيكم على خير غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.